بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون عند شروطهم. لا زلنا نتكلم في أصالة اللزوم في البيع، فهل الأصل في البيع اللزوم أو الجواز؟ هذا أولا. وثانيا، إذا ثبت اللزوم، هل أصالة اللزوم خاصة بخصوص البيع أم تتعدى البيع إلى سائر المعاملات والمعاوضات، بحيث نقول أصالة اللزوم في المعاملات؟ قلنا يمكن الاستدلال على اللزوم بعدة أدلة، واحد منها العمومات المستفادة من الكتاب والسنة، الثاني الاستصحاب. شرعنا في الأول العمومات، وقلنا توجد 8 أو 9 عمومات، وصلنا إلى العموم السابع وهو قوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم. وقبل أن نشرع في تحقيق معنى الرواية المباركة، لا بأس ببيان مقدمة مفادها إن الشرط على نحوين: شرط ابتدائي وشرط ضمن العقد. فالشرط إما أن يكون شرط ابتدائي، وإما أن يكون شرطا تابعا، يعني تابعا لعقد آخر. الشرط الابتدائي كان أقول لك: أنا عندي شرط عليك، أشترط عليك أن تمارس الرياضة يوميا، أشترط عليك أن تتصدق يوميا، من دون أي عقد سابق. هذا شرط ابتدائي. ويوجد شرط آخر، وهو الشرط التابع، يعني الالتزام ضمن الالتزام، الشرط ضمن العقد. وهذا هو المتعارف في العقود: أبيعك هذا الكتاب بدينارين بشرط أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. صلينا على النبي لكن لا كتاب ولا دينارين. عموما، فهذا شرط ضمن شرط. فإذا قلنا مطلق الشرط، يعني ما يشمل الشرط الابتدائي والشرط التابع، فإذا قلنا مطلق الالتزام، يعني الالتزام الابتدائي والالتزام ضمن الالتزام، الالتزام ضمن العقد، إذن الشرط على نحوه: شرط ابتدائي وشرط تابع. شرط ابتدائي يعني من دون وجود عقد سابق، شرط تابعي يعني شرط تابع لعقد آخر. بعد بيان هذه المقدمة التي بينا فيها مطلق الإلزام والالتزام، نقول: وبالله المستعان، وإليه المرجع وعليه التكلان. الرواية المباركة تقول: المؤمنون عند شروطهم. فهنا هل المراد بالشروط مطلق الشرط، أي ما يعم ويشمل الشرط الابتدائي والشرط التابعي، أو لا المراد خصوص الشرط التابعي للشرط الابتدائي؟ ربما ندعي وجود إطلاق، فنقول المؤمنون عند شروطهم مطلقا، فيصير الشرط بمعنى مطلق الالتزام، والعقد التزام من الالتزامات، فيصير المؤمنون عند شروطهم بمعنى المؤمنون عند عقودهم، يشمل حتى يصير العقد شرط ابتدائي. المؤمنون عند شروطهم بمعنى المؤمنون عند عقودهم، لأن العقد في شرط من الشروط، أعطيك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني دينارين. المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند عقودهم، بالتالي نتمسك بالإطلاق، فيصير مفاد الرواية المؤمنون عند شروطهم مفاد قوله عز وجل أوفوا بالعقود. في قوله أوفوا بالعقود نتمسك بالإطلاق، إذا شككنا فسخ أحدهما ولم يفسخ الآخر، شككنا في صحة المعاملة بعد الفسخ نتمسك بقوله عز وجل أوفوا بالعقود. هنا أيضا تعاقد فسخ أحدهما، شككنا في صحة المعاملة بعد فسخ أحدهما نتمسك، المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند عقودهم، كما تمسكنا بقوله عز وجل أوفوا بالعقود. إذن الاستدلال بالرواية الشريفة على أصالة اللزوم في العقود، إذن هنا ليست خاصة بخصوص البيع، مطلق العقد، مبني هذا الاستدلال على مطلق اللزوم، مطلق الالتزام، مطلق الشرط. لكن يناقش الشيخ رضوان الله عليه في هذا الإطلاق، يقول المتبادر عرفا من الشرط هو الشرط ضمن العقد، هو الشرط التابعي للشرط الابتدائي. يقول فلان تزوج شرطوا عليه كذا، فلان اشتغل شرطوا عليه كذا، فلان اشترك بيت اشترطوا عليه كذا. فالمتبادر عرفا من الشرط هو خصوص الشرط التابعي للشرط الابتدائي، يعني الشرط في ضمن عقد آخر للشرط ابتدائي، أصلا هذا هو المتبادر العرفي. ويؤيده ما ورد في بعض الأدعية، منها ما ورد في دعاء التوبة للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، يقول ولك يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك. ما هو العقد هنا؟ التوبة عقد من العقود بين التائب وهو العبد المذنب وبين الله عز وجل. التوبة نوع من المعاوضة والمعاملة، في ضمن هذه المعاملة يوجد شرط ألا يعود، فصار ولك يا ربي شرطي في ضمن توبتي، ولك يا ربي شرطي في ضمن توبتي. ما هو العقد؟ التوبة. ما هي التوبة؟ الإقلاع عن الذنب. ما هو الشرط؟ أن لا تعود مرة أخرى إلى الذنب. وهكذا ما ورد في دعاء الندبة بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدينية. هنا ما هو العقد بين الأئمة عليهم السلام وبين الله تبارك وتعالى في بداية دعاء الندبة الحمد لله على إلى آخره، إلى أن يقول بعد أن استخلصتهم وقربتهم فقدمت لهم الذكرى العلية والثناء الجلي. إذن هذه معاملة بين الأئمة عليهم السلام وبين الأولياء وبين الله عز وجل. ما هي المعاملة؟ التقريب. فهناك مقرب وهو الله، وهناك مقرب وهو أولياء الله الأئمة عليهم السلام. ما هو شرط هذا التقريب؟ ما هو شرط هذه المعاملة؟ الزهد. إذن المعاملة على التقريب، الاستخلاص بعد أن قربتهم واستخلصتهم. يعني الله عز وجل يقول أنا أقربكم إلي، أستخلصكم إلي، لكن هناك شرط. ما هو الشرط؟ هو أن تزهدوا في هذه الدنيا الدنيا. إذن ظاهر الأدعية والمتبادر العرفي أن الشرط يستعمل في خصوص الشرط التابعي للشرط الابتدائي. إذا صار ظاهر في الشرط ضمن العقد بعد ما يصح الاستدلال بالآية الكريمة بالرواية الشريفة، الرواية المؤمنون عند شروطهم تريدها بمعنى عند عقودهم، والعقد شرط ابتدائي لو شرط ضمن العقد، العقد شرط ابتدائي. فإذا أسقطنا الإطلاق مطلق الشروط وخصصنا الشروط بخصوص الشرط التابعي دون الشرط الابتدائي لم يصح الاستدلال بالرواية الشريفة، وإن استدل بها بعض الأعلام كالمحقق الأردبيلي في معجم الفائدة في مجمع الفائدة والبرهان، والمحدث البحراني في الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة الجزء 19. نقرأ هذا المقدار. قال ومنها قوله صلى الله عليه وآله، ومنها يعني ومن العمومات التي ادعي دلالتها على العموم يعني على أصالة اللزوم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم، وقد استدل به على اللزوم غير واحد يعني عدة، منهم المحقق الأردبيلي قدس سره وصاحب الحدائق. بناء هذا الاستدلال بناء على أن الشرط مطلق الإلزام والالتزام، من هو الملزم؟ البائع. من هو الذي يلتزم؟ المشتري. المعاوضة فيها إلزام والتزام. من هو الملزم؟ الموجب. من هو الملتزم؟ القابل. يعني مطلق الإلزام والالتزام يعني لا خصوص، واضح ولا؟ مطلق الإلزام والالتزام، ما المراد هنا بالمطلق؟ مو تحملها على البيع وغير البيع. الآن من قبل ولو يبين معنى الإطلاق. قال ولو ابتداء أن الشرط مطلق الإلزام والالتزام، ولو ابتداء يعني ولو كان شرطا ابتدائيا من غير ربط بعقد آخر. إذن المراد مطلق الإلزام والالتزام يعني ما يعم الشرط الابتدائي والشرط التابعي. فإن العقد على هذا يعني أن الشرط هو مطلق الإلزام والالتزام، فإن العقد على هذا شرط يعني يصدق عليه أنه شرط. طبق على الرواية المؤمنون عند شروطهم يصير المؤمنون عند عقودهم، فيجب الوقوف عنده عند العقد ويحرم التعدي عنه عن العقد، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في أوفوا بالعقود. ما هو التقريب المتقدم في أوفوا بالعقود؟ قلنا مقتضى الإطلاق في الآية لزوم الوفاء حتى بعد الفسخ. هنا أيضا نقول المؤمنون عند شروطهم، نقول مقتضى الإطلاق في الرواية لزوم الوفاء بالشرط والعقد حتى بعد الفسخ، وهذا معنى اللزوم. الآن يناقش في الإطلاق، يقول لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، يعني في الشروط الابتدائية. لماذا؟ الأمر الأول، قال بل المتبادر عرفان هو الإلزام التابع، يعني المتبادر عرفان لمعنى الشرط هو الإلزام التابع، يعني التابع لعقد آخر، كما يشهد به. الآن الأمر الثاني، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ الشرط، حتى في مثل قوله عليه السلام الإمام السجاد في دعاء التوبة، ولك يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. ما هو الشرط؟ أن لا أعود في مكروهك. ما هو العقد؟ التوبة. ثاني، قال وقوله عليه السلام في أول دعاء الندبة منسوب الإمام الحجة، بعد أن شرطت عليهم، على من؟ على أوليائك، اللهم لك الحمد في أوليائك، شرط عليهم في ماذا؟ لكي يستخلصهم، لكي يقربهم، شرط عليهم الزهد، فالمعاملة هي الاستخلاص التقريب. بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا كما لا يخفى على من تأملها، تأمل هاتين العبارتين ووضحنا وجه التأمل، يوجد عقد وهو الاستخلاص والتقريب في دعاء الندبة والتوبة في دعاء التوبة، ويوجد شرط ضمن هذا العقد وهو الزهد في الدنيا بالنسبة إلى دعاء الندبة، وأن لا يعود في المعصية بالنسبة إلى دعاء التوبة. الآن يأتي بشاهد من اللغة يؤيد الاختصاص أيضا، قال مع أن كلام بعض أهل اللغة وهو القاموس كما سيأتي يساعد على ما ادعينا من الاختصاص. ما هو الاختصاص؟ يعني اختصاص الشرط بالالتزام ضمن العقد، يعني بالشرط التابعي دون الشرط الابتدائي. كيف يساعد؟ قال ففي القاموس الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، يعني ونحو البيع، يعني هو ناظر إلى أصالة اللزوم مطلقا في البيع وغير البيع، يعني في المعاملات. ما هو وجه الشاهد؟ لم يقل الشرط إلزام الشرط والتزامه وسكت، ذكرها في ضمن شيء آخر، قال الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع وفي غير البيع، يعني ناظر إلى الشرط التابعي للشرط الابتدائي. لاحظوا ودققوا في عبارة الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال مع أن كلام بعض أهل اللغة يساعد، ولم يقل ظاهر، قال يساعد، لماذا لم يرق إلى مستوى الظهور؟ لوجود احتمال أن الفيروز آبادي في القاموس المحيط كان بصدد التمثيل لا بيان الضابطة. يعني ما هو الشرط؟ يقول الشرط مثل التزام الشيء والتزامه في البيع وغيره. يعني صار من باب التعريف بالمثال لا ببيان الضابطة والمعيار. فإذا احتملنا أو استظهرنا من عبارة الفيروز آبادي أنه في مقام التمثيل لا في مقام بيان الضابط والمعيار، فحينئذ لا يدل كلامه على الاختصاص. لذلك قال يساعد على الاختصاص ولم يكن ظاهر في الاختصاص. واضح إن شاء الله. دققوا جيدا في كلمات العلماء، يعني كل تعبير برقية يرمز إلى أشياء. هذا تمام الكلام في العموم السابع. العموم الثامن ما ستتكرر علينا كثيرا هذه الروايات. الرواية الأولى: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. وجب البيع يعني ماذا؟ لازم البيع. لا خيار لهما بعد الرضا. ما المراد بالرضا هنا؟ التفرق. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، يعني الخيار ثابت لهما إذا لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع يعني لزم البيع. ولا خيار لهما بعد الرضا. بعد الرضا يعني بعد ماذا؟ بالخيار ما لم يفترقا، يعني إذا افترقوا وتراضوا، يعني هذا المراد. لا خيار لهما بعد الرضا يعني بعد التفرق. هذه الروايات تدل على أصالة اللزوم في البيع أو مطلقا في خصوص البيع. واضح إن شاء الله. قال: ومنها العموم الثامن الأخبار المستفيضة في أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وأنه إذا افترقا وجب البيع يعني لزم البيع، وأنه لا خيار لهما بعد الرضا يعني بعد التفرق. يقول: فهذه جملة من العمومات من الآيات والروايات الدالة على لزوم البيع عموما أو خصوصا. عموما يعني في جميع العقود، خصوصا يعني في خصوص البيع. يعني بعض الآيات والروايات ظاهر في أصالة اللزوم في خصوص البيع، مثل أحل الله البيع، وبعضها ظاهر في العموم مثل أوفوا بالعقود. هذا بالنسبة إلى الآيات. نأتي إلى الروايات. بعضها ظاهر في العموم مثل المؤمنون عند شروطهم، وبعض الروايات ظاهر في الخصوص مثل البيعان بالخيار ما لم يفترقا. واضح إن شاء الله. إذن بعضها ناظر إلى أصالة اللزوم في البيع خصوصا، وبعضهم ناظر إلى أصالة اللزوم في البيع عموما. يعني ماذا في البيع عموما؟ يعني في البيع كمعاملة من المعاملات، معاوضة من المعاوضات، كل المعاوضات والمعاملات الأصل فيها اللزوم، والبيع واحد منها. لاحظ العبارة. قال: فهذه جملة من العمومات الدالة على لزوم البيع عموما، يعني في جميع العقود مثل أوفوا بالعقود، أو خصوصا يعني في خصوص البيع مثل أحل الله البيع، البيعان بالخيار. وقد عرفت أن ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا. ذلك يعني ماذا؟ أن ذلك يعني اللزوم، أن ذلك لزوم العقد أو لزوم البيع، لزوم البيع خصوصا أو لزوم العقد عموما. مقتضى الاستصحاب أيضا. ما هو الاستصحاب؟ قلنا استصحاب بقاء أثر العقد بعد الفسخ. لاحظ معي هذا الاستصحاب. بعتك اشترى قبلته. تفرقنا، بعتك البيت ب100,000 دينار، تفرقنا. بعد يومين أقول أنا فسخت المعاملة، أنا أحب بيتي لا أريد، خذ هذه 100,000 دينار. هنا هل يجوز لي أن أتصرف في البيت أو لا؟ وأنت بعد أن اشتريت البيت صار ملك المشتري، هل يجوز للمشتري أن يتصرف في البيت أو لا؟ نقول هكذا: يوجد يقين سابق وشك لاحق. ما هو اليقين السابق؟ جواز تصرف المشتري في البيت بعد شرائه. نشك بعد فسخ البائع هل يجوز التصرف في البيت أو لا؟ نستصحب بقاء جواز التصرف في البيت للمشتري، يعني استصحاب بقاء الأثر بعد فسخ أحدهما. هذا يدل على اللزوم. مفاد هذا الاستصحاب، استصحاب بقاء الأثر بعد فسخ أحدهما، يفيد أصالة اللزوم. الآن نجي بحثنا الدقيق الآن، ما تقدم سهل. قد يقال هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر، وقبل أن نبين الاستصحاب الآخر نقدم مقدمة بسيطة في الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي، وأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. مثلا شككت في نجاسة هذا الماء، وكانت الحالة السابقة للماء هي الطهارة، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب بقاء الطهارة. مولانا غسلت الثوب بهذا الماء، شككت في نجاسة الثوب، واضح ولا؟ في هذه الحالة نقول أيضا الحالة السابقة، افترض الحالة السابقة إلى الثوب ماذا؟ النجاسة أو الطهارة، تستصحب بقاء النجاسة أو الطهارة. يقولون ما دام عندك استصحاب سببي لأن الماء مطهر إلى الثوب، لا تصل النوبة إلى الاستصحاب المسببي، استصحاب طهارة الثوب. فيقولون بما أن الاستصحاب السببي في مرتبة العلة والسبب، والاستصحاب المسببي في مرحلة المعلول، فإن الاستصحاب السببي حاكم ومقدم على الاستصحاب المسببي، واضح إن شاء الله؟ لأنه إذا تبينت طهارة الماء، افترض الآن أنا أعطيكم مثال إلى تعارض الاستصحابين، كان الماء نجس، شكينا في بقاء نجاسته، لا تنقض اليقين بالشك. الثوب ما إليه حالة سابقة، شكينا في نجاسته، ما الأصل الذي يجري هنا؟ أصالة الطهارة، كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه نجس. إذا مقتضى أصالة الطهارة طهارة الثوب، مقتضى الاستصحاب نجاسة الماء. الماء غسلنا به الثوب، مقتضى هذا الأصل نجاسة الثوب، هنا نرفع اليد عن أصالة الطهارة، نقدم الأصل السببي استصحاب بقاء نجاسة، لأنه ملاقاة الماء سبب لطهارة أو نجاسة الثوب. فدائما الاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي. يلا الآن نبين لكم استصحابين، ونبين أي هو استصحاب سببي وأي هو استصحاب مسببي. بالنسبة إلى الهبة، إذا وهبتك هذا الكتاب لي سلطنة على الرجوع أو لا؟ نعم توجد سلطنة على الرجوع. إذن انتقال الملكية لا يعنينا في العلاقة، توجد سلطنة للمالك على الاسترداد والاسترجاع كما في الهبة، أو البيع بخيار، بعتك الحيوان، هذا الحيوان بألف دينار، هذه الناقة خلال 3 أيام، في 3 أيام انتقل الملك، انتقل الثمن وهو الجمل بما حمل إلى المشتري، وانتقل هذا المثمن والثمن 1000 دينار إلى البائع، لكن خلال 3 أيام البائع إليه سلطنة على الرجوع أو لا؟ نعم طبعا فيما له الرجوع، أحيانا ما إليه سلطنة في الرجوع، كما لو أسقط خيار الحيوان أو أسقط خيار المجلس. إذن لاحظ معي جيدا، بتحقق النقل والانتقال وبانتقال الملكية لا تنتفي العلاقة، لا تنتفي السلطنة على استرجاع العين. فإذا حصل بيع نقل وانتقال وشككنا هذه العلاقة، علاقة المالك باسترجاع واسترداد العين، تبقى أو تنتفي؟ الاستصحاب ماذا يقول؟ الأصل بقاء العلاقة، لأننا كنا على يقين سابق بوجود العلاقة، شككنا لاحقا ببقاء العلاقة، لا تنقض اليقين بالشك. واضح إن شاء الله. هنا استصحاب بقاء العلاقة يفيد اللزوم أو يفيد الجواز؟ يعني هذا إلا وهب، أنا وهبتك هذا الكتاب، بعدين شكينا علاقتي بالكتاب واسترجاعه باقية أو لا؟ الأصل البقاء، يعني أستطيع أن أسترجع الكتاب. استرجاع الكتاب معناه أن الهبة جائزة أو لازمة؟ جائزة. فاستصحاب بقاء العلاقة يفيد الجواز. صار عندنا استصحابان متعارضان، واحد يفيد اللزوم وواحد يفيد الجواز. لاحظ معي جيدا، استصحاب بقاء العلاقة يفيد الجواز، استصحاب بقاء الأثر بعد فسخ أحدهما يفيد اللزوم. بعتك بعدين فسخت، تستصحب بقاء جواز تصرفك فيما انتقل إليك حتى بعد فسخي، يعني العقد لازم. إذن عندنا استصحابان، استصحاب بقاء العلاقة يفيد الجواز، واستصحاب بقاء الأثار يفيد اللزوم. أيهما مقدم؟ التفت جيدا، أيهما أسباق؟ علاقة المالك بملكه أو بقاء الأثر بعد انتقال الملك؟ أيهما أسباق؟ علاقة المالك بملكه. أولا تثبت العلاقة، بعد ذلك إذا حصل الفسخ يبقى الأثر أو غير ذلك. فاستصحاب بقاء العلاقة أصل سببي، واستصحاب بقاء الأثر أصل مسببي، فالأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، فنقدم استصحاب بقاء العلاقة على استصحاب بقاء الأثر بعد فسخ أحدهما. النتيجة صارت أصالة الجواز في العقود لا أصالة اللزوم في العقود، لأن استصحاب بقاء العلاقة يفيد ماذا؟ الجواز. واضح إن شاء الله. كان البناء الناقش، لأنه الشيخ الأنصاري يناقش ثلاث مناقشات في معنى العلاقة، ماذا تقصد بالعلاقة؟ لكن بدأنا متأخرين، يبدو الوقت ما يسمح. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: وربما يقال إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك، علاقة المالك يعني سلطنة المالك، فإن الظاهر من كلماتهم، كلمات الفقهاء، عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع، لأن هناك عين ليس له فيها الرجوع، كالعين التي أسقطت فيها جميع الخيارات، أو العين التي لا خيار فيها. واضح أو لا؟ بعد ما إلى علاقة، سلطنة ما في، علاقة ما في على الرجوع واسترداد العين. هنا استصحاب بقاء العلاقة يفيد الجواز واللزوم، يفيد جواز العقد، لأنه برجوعه واسترداده للعين بعد صار انتفى العقد، بعد صار العقد جائز وليس بلازم. وهذا الاستصحاب، أي استصحاب، استصحاب بقاء العلاقة، يريد أن يقول وهذا الاستصحاب أصل سببي حاكم على الاستصحاب المتقدم، يعني حاكم على الاستصحاب المسبب، وهو استصحاب بقاء الأثر بعد فسخ أحدهما. خب، الاستصحاب السببي يفيد الجواز، الاستصحاب المسبب يفيد اللزوم. إذا كان الاستصحاب السببي حاكما على الاستصحاب المسبب، كانت النتيجة هي الجواز للزوم، فلا يمكن التمسك بهذا الاستصحاب على أصالة اللزوم، لأنه محكوم باستصحاب سببي يفيد الجواز. قال: وهذا الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء علاقة المالك بملكه، استصحاب علاقة المالك وسلطنته على رد العين فيما يمكن فيه الرجوع، حاكم على الاستصحاب المسبب، يعني استصحاب بقاء الأثار بعد فسخ أحدهما المتقدم، هذا الاستصحاب فيما مضى المقتضي للزوم، لأنه اقتضي اللزوم، استصحاب بقاء الأثار بعد فسخ أحدهما يستلزم اللزوم. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يناقش ويهدم الاستصحاب السببي، فإذا هدم الاستصحاب السببي، استصحاب بقاء العلاقة، يبقى الاستصحاب المسببي، استصحاب بقاء الأثر من دون معارض، فتكون النتيجة أن الاستصحاب يفيد اللزوم لا يفيد الجواز. كيف يهدم الاستصحاب السببي استصحاب بقاء العلاقة؟ يذكر ثلاثة معاني للعلاقة ويردها، وخلاصة المناقشة أن الاستصحاب يتقوم بأركان أربعة، أهمها الركنان الأولان، الأول يقين سامة، والثاني شك لاحق. يقول هذان الركنان في المعاني الثلاثة، إما ينهدم المعنى الأول، وإما ينهدم، إما ينهدم الركن الأول أو ينهدم الركن الثاني. يعني المعنى الأول للعلاقة، المعنى الثاني للعلاقة، المعنى الثالث للعلاقة، وانتم تقرون الكتاب اتأملوا أي ركنين الذي ينهدم. هل ينهدم الركن الأول، يعني يقين سابق ماكو ما موجود، أو ينهدم الركن الثاني الشك لاحق ما موجود؟ فبهدم أحد الركنين اليقين السابق أو الشك اللاحق يتبين أن الاستصحاب ليس بتامًا. إذا الاستصحاب ليس بتام سقط الاستصحاب الحاكم وهو المسبب وبقي الاستصحاب المسبب وأصبح ليس محكوما. النتيجة النهائية نلتزم بأصالة اللزوم. قال الشيخ الأنصاري ورد بأنه يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.